الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 56 بعد 100 من زاد المعاد. قال فصلا في هديه في السلام على أهل الكتاب. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبدأوهم بالسلام، وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق. قال لكن قد قيل إن هذا كان في قضية خاصة لما ساروا إلى بني قريظة، قال لا تبدأوهم بالسلام، فهل هذا حكم عام لأهل الذمة مطلقا أو يختص بما كانت حاله كحال أولئك؟ هذا موضوع نظر. ولكن قد روى مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه. والظاهر أن هذا حكم عام، وهذا في حال قوة أهل الإسلام. أما إذا كان هذا الأمر سيؤدي إلى أذية المسلم بسجن ونحوه فلا. وقد اختلف السلف والخلف في ذلك، فقال أكثرهم لا يبدأون بالسلام، وذهب آخرون إلى جواز ابتدائهم كما يرد عليهم. روى ذلك عن ابن عباس وأبي أمامة وابن محيريز، وهو وجه في مذهب الشافعي، لكن صاحب هذا الوجه قال يقال له السلام عليك فقط بدون ذكر الرحمة وبلفظ الإفراد. وقال الطائفة يجوز الابتداء لمصلحة راجحة من حاجة تكون له إليه، أو خوف من أذاه، أو لقرابة بينهما، أو لسبب يقتضي ذلك. يروى ذلك عن إبراهيم النخعي وعلقمة، قال الأوزاعي إن سلمت فقد سلم الصالحون، وإن تركت فقد ترك الصالحون. واختلفوا في وجوب الرد عليهم، فالجمهور على وجوبه والصواب، وهو الصواب قال الطائفة لا يجب الرد عليهم كما لا يجب على أهل البدع وأولى. والصواب الأول، والفرق أننا مأمورون بهجر أهل البدع تعزيرا لهم وتحذيرا منهم بخلاف أهل الذمة. فصل. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر على مجلس فيهم أخلاط من المسلمين والمشركين وعبدة الأوثان واليهود فسلم عليهم، حديث أسامة بن زيد في الصحيحين. وصح عنه أنه كتب إلى هرقل وغيره السلام على من اتبع الهدى، حديث ابن عباس في قصة أبي سفيان في الصحيحين. وكثير من الناس يغلطون في هذا الباب، باب هجر أهل البدع، وربما قاسوه على مسألة أهل الذمة والكافرين، فيقولون لم يثبت عن السلف رضوان الله عليهم هجر الكافرين، والنبي صلى الله عليه وسلم ربما سلم عليهم. يقال بأن شأن الكافرين ظاهر، ضلالهم ظاهر، وبدعتهم وفجورهم ظاهر، والتأثر بهم يعني مستبعد، لا سيما ممن يحب الإسلام وأهل الإسلام، فيبقى، والاغترار بهم أيضا بعيد. بينما أهل البدع السلام عليهم إشادة بهم ومخالطة لهم وتأثر بهم إلى غير ذلك من الأمور، فنحن مأمورون بهجرهم لحظهم وحظنا، لحظهم لعلهم أن يتوبوا ويؤوبوا من مخالفاتهم الشرعية، ولحظنا حتى نسلم من تبعات المجالسة لهم والمؤانسة لهم والابتسام والمخالطة معهم. وأيضا يهجرون لإظهار عزة السنة. قال فصل. ويذكر عنه أنه قال يجزى عن الجماعة إذا مر أن يسلم أحدهم، ويجزى عن الجلوس أن يرد أحدهم. فذهب إلى هذا الحديث من قال إن الرد فرض كفاية يقول فيه الواحد مقام الجميع، لكن ما أحسنه لو كان ثابتا. فإن هذا الحديث رواه أبو داود من رواية سعيد بن خالد الخزاعي المدني، قال أبو زرع الرازي مدني ضعيف، وقال أبو حاتم الرازي ضعيف الحديث، قال البخاري فيه نظر، وقال البخاري فيه نظر أي أنه ضعيف جدا، وقال الدارقطني ليس بالقوي. فصل. فكان من هدي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه أحد السلام عن غيره أن يرد عليه على المبلغ، كما في السنن أن رجلا قال له إن أبي يقرئك السلام فقال له عليك وعلى أبيك السلام، وفي سنده من لم يسم. وكان من هديه ترك السلام ابتداء وردا على من أحدث حدثا حتى يتوب منه، كما هجر كعب بن مالك وصاحبيه، وكان كعب يسلم عليه ولا يدري هل حرك شفتيه برد السلام عليه أم لا، متفق عليه. وسلم عليه عمار بن ياسر وقد خلقه أهله بزعفران فلم يرد عليه، فقال اذهب اغسل هذا عنك. وهجر زينب شهرين وبعض الثالث لما قال لها تعطي صفية ظهرا لما اعتل بعيرها فقالت أنا أعطي تلك اليهودية، ذكرهما أبو داود. حديث عمار سناده ضعيف. وقصة زينب في الصحيحة. قال فصل في هديه في الاستئذان. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع، وهكذا الاتصال إذا اتصلت ثلاث مرات، ليس ثلاث رنات، ثلاث مرات، فإن أجابك وإلا تركت. قال وصح عنه إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فالإنسان لا يقف على باب البيت بحيث يذهب بصره داخل البيت، وإنما في جانب. حديث سهل بن سعد متفق عليه. وصح عنه أنه أراد أن يفقع عين الذي نظر إليه من جحر من حجرته، وقال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، هو الحديث السابق. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن امرأة اطلع عليه بغير إذن فخذفته بحصاة ففقعت عينه لم يكن عليك جناح، اتفق عليها أبي هريرة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم من اطلع على قوم في بيتهم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفكأوا عينه، خرجه مسلم عن أبي هريرة. صح عنه من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففكأوا عينه فلا دية له ولا قصاص، خرجه أحمد النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه. وصح عنه التسليم قبل الاستئذان فعلا وتعليما. واستأذن عليه رجل فقال آلج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له السلام عليكم أدخل، فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أدخل، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل، خرجه أبو داود عن رجل من بني عامر وهو حديث ثابت. ولما استأذن عليه عمر وهو بمشربته موليا من نسائه قال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليكم، ويدخل عمر. قد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم لكلدة بن الحنبل لما دخل عليه ولم يسلم ارجع فقل السلام عليكم وأدخل. وفي هذه السنة رد على من قال يقدم الاستئذان على السلام، ورد على من قال إن وقعت عينه على صاحب المنزل قبل دخوله بدأ بالسلام، وإن لم تقع عينه عليه بدأ بالاستئذان، والقولان مخالفان للسنة. وكان من هدي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن ثلاثا ولم يؤذن لهم صرف، وهو رد على من يقول إن ظن أنهم لم يسمعوا زاد على الثالثة، ورد على من قال يعيده بلفظ آخر، والقولان مخالفان للسنة، انتهى. فصل. ومن هدي صلى الله عليه وسلم أن المستأذن إذا قيل له من أنت يقول فلان ابن فلان أو يذكر كنيته أو لقبه، ولا يقول أنا كما قال جبريل للملائكة لما استفتح باب السماء فسألوه من فقال جبريل، واستمر ذلك في كل سماء، متفق عليه حديث الإسراء. وكذلك في الصحيحين لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في البستان وجاء أبو بكر فاستأذن فقال من، قال أبو بكر، ثم جاء عمر فاستأذن فقال من، قال عمر، ثم عثمان كذلك. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال من ذاك، فقلت أنا، فقال أنا كأنه كرهها. ولما استأذنت أم هاني قال لها من هذه، قالت أم هاني فلم يكره وكره الكنية، فلم يكره ذكرها الكنية. وكذلك لما قال لأبي ذر من هذه قال أبو ذر، وكذلك لما قال لأبي قتادة من هذا قال أبو ذر، وكذا لما قال لأبي قتادة من هذا قال أبو قتادة. الحديث كلها ثابتة في الصحيح. قال فصل: وقد روى أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم من حديث قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الرجل إلى الرجل إذنه. وفي لفظ: إذا دعي أحدكم إلى طعام ثم جاء مع الرسول فإن ذلك له إذن. وهذا الحديث فيه مقال. قال أبو علي اللؤلؤي: سمعت أبا داود يقول قتادة لم يسمع من أبي رافع. وقال البخاري في صحيحه: قال سعيد بن عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو إذنه. فذكر تعليقا لأجل الانقطاع في إسناده. وذكر البخاري في هذا الباب حديثا يدل على اعتبار الاستئذان بعد الدعوة، هو حديث مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه: دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت لبنا في قدح، فقال أبا هر: الحق أهل الصفة فادعهم إلي. قال: فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا. قال الطائفة بأن الحديثين على حالين: فإن جاء الداعي على الفور من غير تراخ لم يحتج إلى استئذان، وإن تراخ مجيئه من الدعوة وطال الوقت احتاج إلى استئذان، لأنه إذا أتى مسرعا يكون قد جهز الطريق والمدخل والمخرج، أما إذا تأخر ربما غفل الناس فيحتاجون إلى استئذان. وقال آخرون: إن كان عند الداعي من قد أذن له قبل مجيء المدعو لم يحتج إلى استئذان آخر، وإن لم يكن عنده من قد أذن له لم يدخل حتى يستأذن. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل إلى مكان يحب الانفراد فيه أمر أن يمسك الباب فلا يدخل عليه أحد إلا بإذن، حديث أبي موسى تقدم. فصل: أما الاستئذان الذي أمر الله به المماليك ومن لم يبلغ الحلم في العورات الثلاث قبل الفجر وقت الظهيرة وعند النوم، فكان ابن عباس يأمر به ويقول: ترك الناس العمل به. قال الطائفة: لا يا منسوخة ولم تأتي بحجة. قال الطائفة: أمر ندب وإرشاد لا حتم وإيجاب، وليس معهما ما يدل على صرف الأمر عن ظاهره. قال الطائفة: المأمور بذلك النساء خاصة، وأما الرجال فيستأذنون في جميع الأوقات، وهذا ظاهر البطلان. فإن جميع الذين لا يختص المؤنث وإن جاز إطلاقه عليهن مع الذكور تغليبا. قال الطائفة: عكس هذا، إن المأمور بذلك الرجال دون النساء نظرا إلى لفظ الذين في الموضعين، ولكن سياق الآية أباه فتأمله. وقال الطائفة: كان الأمر بالاستئذان ذاك الوقت للحاجة ثم زالت، والحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. فروى أبو داود في سننه أن نفرا من أهل العراق قالوا لابن عباس: يا أبا عباس، كيف ترى هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا ولا يعمل بها أحد؟ يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. فقال ابن عباس: إن الله حكيم رحيم بالمؤمنين، يحب الستر، وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال، فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل والرجل على أهله فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات، فجاءهم الله بالستور والخير، فلم أرى أحدا يعمل بذلك بعده. وقد أنكر بعضهم ثبوت هذا عن ابن عباس وطعن في عكرمة ولم يصنع شيئا، وطعن في عمرو بن أبي عمرو وقد احتج به صاحب الصحيح، فإنكار هذا تعنت واستبعاد لا وجه له، يعني بالنسبة للبيت كأن القول ما قاله ابن عباس، لكن بالنسبة للغرفة يحتاج إلى استئذان إلا إذا كانت مغلقة بالقفل، الأمور قد تحسنت كثيرا. وقد أنكر بعضهم ثبوت هذا عن ابن عباس وطعن في عكرمة ولم يصنع شيئا، وطعن في عمرو بن أبي عمرو وقد احتج به صاحب الصحيح، فإنكار هذا تعنت واستبعاد لا وجه له. وقال الطائفة: الآية محكمة عامة لا معارض لها ولا دافع، والعمل بها واجب وإن تركه أكثر الناس. الصحيح أنه إن كان هناك ما يقوم مقام الاستئذان من فتح باب فتحه دليل على الدخول أو رفع ستر أو تردد الداخل والخارج ونحوه أغنى ذلك عن الاستئذان، وإن لم يكن ما يقوم مقامه فلا بد منه، والحكم معلل بعلة قد أشارت إليها الآية، فإذا وجدت وجد الحكم وإذا انتفت انتفى والله أعلم. قال فصل: في هديه في أذكار العطاس ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك الشيطان. ذكره البخاري عن حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وثبت عنه في صحيح صلى الله عليه وسلم أيضا: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. وفي الصحيحين أنه عطس عنده رجلان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته، وعطست فلم تشمتني، فقال: هذا حمد الله وأنت لم تحمده. أخرجه نعم عن أنس. لكن هل يحتاج العاطس أن تذكره؟ من هذه الأدلة يظهر أنه لا يذكر ولا يقال له حمد الله، خلاف الآكل. الآكل يقول له سم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال للغلام: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. بينما العاطس إن قال الحمد لله قلت يرحمك الله، ما قال الحمد لله لا تقل له يرحمك الله، لا تشمته. وهكذا القادم إن قال السلام عليكم ورحمة الله قلت له عليكم السلام ورحمة الله، وإن جلس بدون سلام خسر الأجر ولا يحتاج إلى رد. وثبت عنه في صحيح مسلم: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه، حديث أبي موسى الأشعري. وثبت عنه في صحيح حق المسلم على المسلم: ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، في الصحيحين خمس. وروى أبو داود عنه بإسناد صحيح: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقول أخوه صاحبه يرحمك الله، ويقول هو يهديكم الله يصلح بالكم. قوله على كل حال ليست ثابتة. وروى الترمذي أن رجلا عطس عند ابن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله، فقال ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. هذا في غير هذا الموطن. أما الأحاديث الكثيرة فليحمد الله، يقول الحمد لله. فذكر مالك عن نافع عن ابن عمر: إذا عطس فقيل له يرحمك الله فيقول يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم. وظاهر الحديث المبدوء به أن التشميت فرض عين على كل من سمع العاطس يحمد الله، ولا يجزئ تشميت الواحد عنهم، وهذا أحد قولي العلماء، اختاره ابن أبي زيد وابن العربي المالكي ولا دافع له. وقد روى أبو داود رحمه الله أن رجلا عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام على أمك، ثم قال: إذا عطس أحدكم فليحمد الله. لكن هذا الحديث ضعيف، اختلفوا في روايته عن منصور، وقد أدخلوا بين هلال بن يساف وسالم رجلا، وهلال بن يساف لم يدرك سالم بن عبيد ولم يره، وبينهما رجل مجهول. قيل: فذكر بعض المحامد ولم يقل له من عنده يرحمك الله، وليرد يعني عليهم: يغفر الله لنا ولكم، يهديكم الله يصلح بالكم، كما في الصحيحين. قال: في السلام على أمه، هذا المسلم نكتة لطيفة، وهي أشعار بأن سلامه قد وقع في غير موقعه اللائق به، كما وقع هذا السلام على أمه، فكما أن هذا سلام في غير موضعه فهكذا سلامه. ونكتة أخرى ألطف منها، وهي تذكيره بأمه ونسبه له إليها، وكأنه أمي محض منسوب إلى الأم، فياق على تربيتها لم تربيه الرجال. وهذا أحد الأقوال في الأمي، أن الباقي على نسبته إلى أمه. وأما النبي الأمي فهو الذي لا يحصل الكتاب ولا يقرأ الكتاب، وأما الأمي الذي لا تصح الصلاة خلفه فهو الذي لا يصح الفاتحة ولو كان عالما بعلوم كثيرة. ونظير ذكر الأم ها هنا ذكر هن الأب لمن تعزى بعزاء الجاهلية، فيقال له: أعضض هن أبيك. وكان ذكر الأب ها هنا أحسن تذكيرا لهذا المتكبر بدعوى الجاهلية بالعضو الذي خرج منه وهو هن أبيه، فلا ينبغي له أن يتعدى طوره. كما أن ذكر الأم ها هنا أحسن تذكيرا له بأنه باق على أميته، والله أعلم بمراد رسوله. الحديث ضعيف، انتهينا، الحديث لم يثبت. ولما كان العطاس قد حصل له بالعاطس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة المتحقنة في دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت فيه أدواء عسرة، شرع له حمد الله على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على التئامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة التي هي للبدن كزلزلة الأرض لها. ولهذا يقال شمته بالشين والسين، فقيل هما بمعنى واحد، قاله أبو عبيد وغيره، قال وكل داع بخير فهو مشمت ومسمت. وقيل بالمهملة دعاء له بحسن السمت وعوده إلى حالته من السكون والدعة، فإن العطاس يحدث في الأعضاء حركة وانزعاجا، وبالمعجمة دعاء له بأن يصرف الله عنه ما يشمت به أعداؤه، فشمته إذا أزال عنه الشماتة كقرد البعير إذا أزال قراده عنه. وقيل هو دعاء له بثباته على قوائمه بطاعة الله مأخوذ من الشوامت وهي القوائم. وقيل هو تشميت له بالشيطان لإغاظته بحمد الله له على نعمة العطاس وما حصل به من محاب الله، فإن الله يحبه، فإذا ذكر العبد ربه وحمده ساء ذلك الشيطان من وجوه، منها نفس العطاس الذي يحبه الله وحمده الله عليه، ودعاء المسلمين له بالرحمة ودعاؤه لهم بالهداية وإصلاح البال يعني الحال، وذلك كله غائض للشيطان محزن له، فيشمت المؤمن بغيظ عدوه وحزنه وكآبته، فسمي الدعاء له بالرحمة تشميتا لما في ضمنه من شماتته بعدوه. وهذا معنى لطيف إذا تنبأ له العاطس والمشمت انتفع به وعظمت عندهما منفعة العطاس في البدن والقلب وتبين السر في محبة الله له، فلله الحمد الذي هو أهله كما ينبغي لكريم وجهه وعز جلاله. وفعلا يا أخوة العطاس نعمة، نعمة عظيمة، نعمة عظيمة يتحرك معها أعضاء البدن. ومن عجيب شأنه أن الإنسان لا يستطيع أن يعطس مفتوح العينين، لابد أن يغمض العينين. ومن عجيب شأنه أن الإنسان بعد العطاس يشعر كأن ما يسمى بالاحتقان قد خف عليه. ومن عجيب شأنه أن كتمه قد يؤدي إلى بعض الأسقام، فبعضهم أصيب بالجلطات، وإذا عطس أفاق من جلطته، فهذا شيء عجيب، والله المستعان. والمهم علمنا الحكم منها أو لأن نعلم، يكفي أن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فنحن نحب ما أحبه الله ونكره ما كرهه الله، والله المستعان. وكل هذه الأشياء التي تقع من الإنسان مثل الجشاء، تجد الطفل يبكي ويصيح، لا سيما الذي تناوله أمه الحليب وهو ملتقي على الظهر، ويكون في قلق، فإذا حملته بين يديك وانتصب تجشع فيهدأ ويبتسم، هو طفل صغير. وهكذا إذا كان الإنسان عنده التهاب في المعدة ما يتجشع، صاحب الحموضة ما يتجشع، فلذلك يتمنى أن يقع له الجشاء، لأن الجشاء دليل على فراغ في المعدة، يخرج هواء مريح، بينما صاحب الحموضة يخرج الحموضة إلى حلقه، أحيانا تحرق عليه البلعوم، فإذا استخدمت حبة من هذا الذي ضد الحموضة علاج الالتهاب في المعدة، وإذا بك تتجشع في حينه، سبحان الله. وهكذا حتى الفساء والضراط، ما جعله الله عز وجل يعني إلا لحكمة، بعضهم إذا مرض يتمنى أن يخرج منه الريح، إذا حبس داخل جسمه هذا وأتعبه، وربما احتاج إلى علاج لإخراجه. كل هذه الأمور من نعم الله على العبد. ولهذا بعضهم يحسن الحديث غفرانك بعد أن يخرج من قضاء الحاجة. هكذا الحمد لله على مثل هذه الأشياء، والله المستعان. فصل: وكان من هدي صلى الله عليه وسلم في العطاس ما ذكره أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته. قال الترمذي: حديث صحيح. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم إن التثاؤب الرفيع والعطس الشديد من الشيطان. رواه ابن السني من حديث أم سلمة، فيه عمرو بن عبد الرحمن بن عمرو بن قيس مجهول. قال: ويذكر عنه إن الله يكره رفع الصوت بالتثاؤب والعطاس. رواه ابن السني، وفي إسناده علي بن عروة متكلم فيه. وصح عنه أنه عطس عنده رجل فقال له: يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال الرجل: مزكوم. هذا لفظ مسلم في الثالثة. أنه قال في المرة الثانية، وأما الترمذي فقال فيه عن سلمة: عطس رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحمك الله. ثم عطس الثانية والثالثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا رجل مزكوم. قال: هذا حديث حسن صحيح. وهل يلزمه أن يحمد الله؟ يحمد الله، يعني ليس معناه أن يترك الحمد، إذا استطاع أن يحمد الله يحمد الله في كل عطسة. لكن لا يلزم المشمت بعد الثالثة أن يشمت، ليس بواجب عليه، يكتفي بالثلاث. وقد روى أبو داود عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة موقوفا عليه: شمت أخاك ثلاثا فما زاد فهو زكام. صح الألباني، وهو في الأدب المفرد. قال في رواية عن سعيد: قال: لا أعلمه إلا أنه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال أبو داود: رواه أبو نعيم عن موسى بن قيس عن محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. وموسى بن قيس هذا الذي رفعه يعرف بعصفور الجنة كوفي. قال يحيى بن معين ثقة، وقال أبو حاتم الرازي: لا بأس به. لكن رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبري فيها كلام. وذكر أبو داود عن عبيد بن رفاعة الزرقي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تشمت العاطس ثلاثا، فإن شئت فشمته وإن شئت فكف. ولكن إسناده ضعيف، ولكن له علتان: إحداهما إرساله، فإن عبيدا هذا ليس له صحبة، والثاني أن فيه يزيد بن عبد الرحمن الدالاني وقد تكلم فيه. وفي البلاد حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، وإن زاد على الثلاث فهو مزكوم، ولا تشمته بعد الثلاث. وهذا الحديث هو حديث أبي داود الذي قال فيه: رواه أبو نعيم عن موسى بن قيس عن محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة، وهو حديث حسن. فإن قيل: فإذا كان الذي به زكام فهو أولى أن يدعى له ممن لا علة به، قيل: له يدعى له كما يدعى للمريض ومن به داء ووجع. وأما سنة العطاس الذي يحبه الله هو نعمة، ويدل على خفة البدن وخروج الأبخرة المحتقنة، فإنما يكون إلى تمام الثلاث، وما زاد عليه يدعى لصاحبه بالعافية. وقول في هذا الحديث: الرجل مزكوم، تنبيه على الدعاء له بالعافية، لأن الزكم علة، وفيه اعتذار من ترك تشميته بعد الثلاث، وفيه تنبيه على هذه العلة ليتداركها ولا يهملها فيصعب أمرها. فكلامه صلى الله عليه وسلم كله حكمة ورحمة وعلم وهدى. وقد اختلف الناس هنا في مسألتين: إحداهما أن العاطس إذا حمد الله فسمعه بعض الحاضرين دون بعض، هل يسن لمن لم يسمعه تشميته؟ فيه قولان، والأظهر أنه يشمته إن تحقق أنه حمد الله، وليس المقصود سماع المشمت للحمد، وإنما المقصود نفس حمده، فمتى تحقق ترتب عليه التشميت. كما لو كان المشمت أخرس ورأى حركة شفتيه بالحمد والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن حمد الله فشمته، فهذا هو الصواب. الثانية: إذا ترك الحمد فهل يستحب لمن حضره أن يذكره الحمد؟ قال ابن العربي: لا يذكره. قال: وهذا جهل من فاعله. وقال النووي: أخطأ من زعم ذلك بل يذكر، وهو مروي عن إبراهيم النخعي. قال: هو من باب النصيحة والأمر المعروف والتعاون على البر والتقوى. وظاهر السنة يقوي قول ابن العربي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشمت الذي لم يحمد الله ولم يذكره، هذا تعذير له وحرمان لبركة الدعاء لما حرم نفسه بركة الحمد. فنسي الله فصرف قلوب المؤمنين وألسنتهم عن تشميته والدعاء له. ولو كان تذكيره سنة لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بفعلها وتعليمها والإعانة عليها، وهذا هو الصواب. فصل صح عنه صلى الله عليه وسلم أن اليهود كانوا يتعاطسون عنده يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. أخرجه أحمد وأبو داود الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري وهو حديث ثابت. ما شاء الله استفدنا استفادة عظيمة في باب الاستئذان وفي باب تشمية العاطس.